بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 53 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. البخاري في هذا الباب يريد أن يبين أنه لا مانع من أن يحب المرء ويطلب أن يدفن في الأراضي المباركة والمواضع الفاضلة. ولذلك ترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة، يعني بهذا العنوان، قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة. وكما رأيتم أورد هذه القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهنا الحديث موقوف على أبي هريرة. عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت، ولكنه سيرد في موضع آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فملك الموت جاء إلى سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاءه صكه، يعني لطمه وفقأ عينه كما ورد في الرواية الأخرى، فقأ عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال له: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. فقال له: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني على مسافة رمية حجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، يعني في ذاك الموضع، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع القبر. الآن نتحدث عن الشاهد في الحديث. الشاهد في الحديث أن سيدنا موسى طلب أن يقربه الله عز وجل إلى الأرض المقدسة. ما المراد بالأرض المقدسة؟ بيت المقدس، لأن سيدنا موسى كان في التيه في سيناء، فطلب من الله عز وجل أن يدنيه من بيت المقدس ليدفن هناك، مما يشير إلى أنه لا بأس كما قلت أن يرغب الرجل ويحب أن يدفن في الأراضي المباركة والمواضع الفاضلة، وأن يدفن قرب الشهداء وقرب الصالحين والأولياء والذين يظن صلاحهم، تيمنا بجوارهم وتعرضا للرحمة النازلة عليهم. نعم، لكن الآن السؤال، لما طلب سيدنا موسى هنا أن يدفن في الأرض المقدسة في بيت المقدس؟ أولا، بيت المقدس بيت مبارك الذي باركنا حوله. القاضي عياض ذكر أمرا آخر، قال أراد سيدنا موسى أن يدفن قرب الأنبياء الذين دفنوا في هذه الأرض، لأن حوالي بيت المقدس عدد من الأنبياء دفنوا ببيت المقدس، فأراد أن يكون قريبا منهم. على كل، سواء كان أراد أن يكون قريبا من الأنبياء الذي دفنوا أو أراد أن يكون في الأرض نفسها، فالأمر يعني قريب من بعضه. السؤال، لما طلب سيدنا موسى أن يكون قريبا من بيت المقدس على مسافة رمية حجر، ولم يطلب أن يكون ضمن بيت المقدس؟ هذا السؤال. الجواب عن ذلك أيها الإخوة جوابان. بعضهم قال من شراح الحديث إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خشي إن كان قبره مشهورا في البلدة نفسها أن يفتتن به الناس، فأحب أن يعمى موضع قبره لئلا يعبده الجهال من ملته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراد أن يكون قبره بعيدا عن المسجد الأقصى بيت المقدس مقدار رمية حجر، فحينئذ لا يعرف قبره أحد، ولا يكون مثارا لفتنة، ولا يكون قبلة يعبده الناس. القول الآخر هو أن سيدنا موسى لما كان كما قلت في التيه وعرف أنه لن يستطيع أن يدخل إلى بيت المقدس لغلبة الجبارين عليه، وأنه إذا دفن في التيه لا يمكن أن ينقل إلى بيت المقدس بعد دفنه، لا يصح هذا، لذلك طلب من الله عز وجل أن يجعله قريبا من بيت المقدس ولو بمقدار رمية حجر، لأنه لا يمكنه دخوله، لأن الشيء إذا كان قريبا من الشيء يعطى حكمه، فإذا كان قريبا من بيت المقدس كأنه صار في بيت المقدس، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. هذا الجواب لما طلب سيدنا موسى أن يكون بعيدا عن بيت المقدس رمية بحجر. انتهى موضع الشاهد من الحديث. إذن خلاصة ما ذكرنا أنه لا بأس أن يطلب الرجل أن يدفن في المواضع المباركة والأماكن الفاضلة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أين طلب أن يدفن؟ إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له بذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن سيدنا عمر طلب من ابنه عبد الله أن يعيد الاستئذان بعدما يعني يموت، لئلا يكون إذن السيدة عائشة لسيدنا عمر بذلك يعني أحرجت به أو هابت من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فوافقت، فطلب من سيدنا عبد الله بن عمر أن يستأذنها مرة أخرى بعد أن يتوفى. هذا دليل على حرص سيدنا عمر على أن يدفن في هذا الموطن، وعلى أن يدفن بإذن من هو صاحب هذا الموطن وهو السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا الأمر انتهينا منه، لا حرج أن يطلب المرء ويرغب ويحب أن يدفن بقرب الصالحين وفي المواطن المباركة. لذلك بعض الناس يرغب يقول أنه إن شاء الله بموت في البقيع مثلا، أو أدفن في البقيع أو في مكة في معلات إلى آخره. نحن نقول على كل نسأل الله حسن الختام والوفاة على الإيمان. الآن سأذكر موضوعا آخر يتعلق بالحديث، وهو أن بعض الناس قد ينكر هذا الحديث بالكلية، يقول معقول أنه سيدنا موسى يلطم ملك الموت نعم حتى يفقع عينه؟ هل هذا يعقل من نبي؟ لا، لا يعقل أبدا، والحديث كله غير صحيح. تقول له هذا الحديث في صحيح البخاري، بلك ولو في صحيح البخاري هذا الحديث غير صحيح. طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام مخطئ جدا، وسبب خطئه سبب منهجي، وخطأه فادح، لأنه جعل من عقله القاصر حكما على النصوص النبوية التي ثبتت، ولا يمكن للعقل القاصر أن يكون حكما على النصوص. أي عقل هو الكامل التام الذي يمكن أن يكون ميزانا لهذه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك إذا كان هو لم يفهم الحديث ولا عرف المراد منه واستغلق عليه فهمه، يسارع إلى رفضه وإنكاره ولو كان في صحيح البخاري. لا شك أن من يفعل هذا وينكر حديثا في صحيح البخاري يصل في الجهالة إلى أقصى مدى، وهو في إنكاره هذا إنما يعلن عن جهالته ويعلن عن قصور عقله، ويعلن كذلك عن محدودية فكره وعن غموض فهمه. يعني الذي ينكر الشمس في رابعة النهار، إذن هذا دليل على أنه أعمى، ليس دليلا على أن الشمس ليست موجودة في النهار أو في السماء. طيب ماذا قال هؤلاء؟ ما هي شبهاتهم في هذا الأمر حتى أنكروا الحديث؟ قالوا هل يمكن أن يلطم النبي وهو نبي ورسول، يلطم ملك حتى يفقع عينه؟ ثم إما أنه عرفه فاستخف به ولا يفعله نبي، وإما إن كان لم يعرفه فلما لم يقتص منه؟ إن كان فقع عين هذا الرجل فيجب أن تفقع عينه. والجواب عن ذلك، عن هذين الأمرين، أن سيدنا موسى إنما جاءه ملك الموت في صورة بشر، له عين وفي صورة إنسان عاد، وجاءه ملك الموت لا لقبض روحه، وإنما جاءه اختبارا وابتلاء، كما أمر الله سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده اختبارا، ولم يرد الله إمضاء ذلك، وإنما أراد أن يختبره ويمتحنه. وملك الموت جاء إلى سيدنا موسى اختبارا وابتلاء، ولو أراد الله أن يقبض روحه لقبض روحه ولو لطمه، لأنه لو كان حل الأجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس الذي يعني منع ملك الموت من أن يقبض روحه لطمة موسى، صحيح؟ هذا أمر واضح جدا. نعم، فلما جاء ملك الموت رآه آدميا، ثم وجده قد اقتحم عليه داره من غير إذن، وجده في البيت، فماذا يفعل به؟ فطبيعي أن يلطمه. أصلا ورد في السنة بأنه لو أن رجلا نظر في دار مسلم بغير إذنه له أن يبقى عينه، هذا أمر وارد وصحيح، من نظر في دار مسلم بغير إذنه جاز له أن يفقأ عينه. فسيدنا موسى وجد هذا الرجل في بيته ودخل عليه بغير إذنه وجرى ذكر الموت، فما كان منه إلا أن لطمه وهو لا يعلم أنه كذلك. وهذا الأمر ليس فقط في حدود سيدنا موسى أو جرى مع سيدنا موسى فقط، قد جاءت الملائكة إلى الرسل غير سيدنا موسى ولم يعرفوا أنهم ملائكة. يعني جاءت الملائكة إلى سيدنا إبراهيم وإلى سيدنا لوط وما عرفا أن ضيوفهما ملائكة، فمحال أن يكون سيدنا إبراهيم عرف أن هؤلاء الضيوف ملائكة ثم يقدم لهم عجلا لأنهم لا يأكلون. يعلم سيدنا إبراهيم أن الملائكة لا تأكل، فقدم لهم عجلا إلى أن كشفوا له هذا الأمر. وسيدنا لوط كذلك لو عرف أنهم ملائكة لما خاف عليهم من قومه إلى أن قالوا إنا رسل ربك أو ما ورد في الآية. وقد جاء الملك أيضا إلى السيدة مريم عليها السلام وما عرفت أنه ملك، ولو عرفته لما استعاذت منه، فالله تعالى قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك. وكذلك دخل الملكان على سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صورة آدميين يختصمان عنده فلم يعرفهما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل مرة وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وعن الإحسان في الحديث الذي نعرفه جميعا، وفي تلك المرة ما عرفه، فقد جاء في الحديث عرفه بعد حين. فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند برقم 374، وروا كذلك النسائي في السنن الكبرى برقم 5852، قال عليه الصلاة والسلام ما أتاني في صورة قط إلا عرفته غير هذه الصورة، وفي رواية غير صورته هذه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لم يعرف جبريل في هذه المرة إلا بعد حين. لذلك يقول سيدنا عمر فلبث مليا، أليس كذلك؟ يعني بقي فترة ثم قال لهم أتدرون من السائل؟ هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكيف إذن يستنكر أن لا يكون موسى قد عرف أنه ملك؟ إذن هذا أمر يعني بين وواضح. الشيء الثاني قالوا طيب إذا كان ما عرفه فكيف لم يقتص منه فقأ عينه؟ فالجواب عن ذلك ومن قال لكم إن بين الآدميين والملائكة قصاصا؟ من قال؟ ما قال أحد بأن بين الملائكة والآدميين يوجد قصاص. وبعدين ومن أخبر المنكر أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص منه؟ هذا كله غير وارد. وقد أصلا في شيء أشد أدهى يعني بنظرهم. نعم، الله سبحانه وتعالى أخبر أن موسى قتل نفسا ولم يختص منه، أليس كذلك؟ كما ورد في سورة فوكزه موسى فقضى عليه، فلذلك لم يقتص منه، وليس هنالك دليل على أن ذلك كان عمدا، يعني لم يفقأ عينه عمدا. ولذلك جواب آخر، ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث قال إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أذهب العين التي هي تخيل وتمثيل، أصلا العين كلها مو عين حقيقية، أذهب العين التي هي تمثيل وتخيل وليست على حقيقة الملك، لذلك قال ثم عاد الملك إلى حقيقة خلقه الروحاني كما كان ولم ينقص منه شيء. هذا بعض الأجوبة عن هذا الاستفسار الذي قد يخطر في البال، والذي لم يجد هذا الجواب بعض الناس فسارعوا إلى إنكار الحديث بالكلية، وهذا خطأ قاتل أن ينكر إنسان حديثا لأنه لم يفهمه. ولما لم يفهمه؟ بسبب قصور فكره وفهمه. بعض العلماء قالوا بأن سيدنا موسى أصلا السؤال من أفضل، الملك أم الرسول؟ من أفضل؟ الرسول أفضل، فسيدنا موسى أصلا رتبته عند الله عز وجل أكبر من رتبة الملك، فسيدنا موسى دفعه عن نفسه كما قال بعض العلماء لما ركب فيه من الحدة. نعم، والله رد عين ملك الموت بعد ذلك ليعلم موسى أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال بأن سيدنا موسى لطمه لأنه لم يخيره، ومعلوم أنه لا يقبض نبي حتى يخير، وهذا وارد في الصحيح، في صحيح البخاري برقم 4417 وفي صحيح مسلم برقم 2444 على رقم 87 عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لم يقبض نبي حتى يخير. وكذلك سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. إذن روايات كثيرة. وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أسمع أنه لا يموت نبي، يعني هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وإنما بجميع الأنبياء، كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فظننت أنه خير. هنا ظننت بمعنى أيقنت وعرفت أنه خير. وفي رواية قال اللهم الرفيق في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. فهذا كذلك بعض التأويلات لأن سيدنا موسى لم يخير كما هو عادة ما أجراه الله تعالى مع الأنبياء. الآن قال له تعالى ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة، لما قال الله له ذلك؟ هذه ملاطفة لسيدنا موسى، أليس كذلك؟ وسيدنا موسى كان يعني كما نقول له دلالة على الله سبحانه وتعالى، ومن دلاله على الله قال ربي أرني أنظر إليك. نعم، فالله عز وجل ما وبخه على هذا السؤال، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بالله عليكم هذا ألا يدل على علو منزلة سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتلطف به؟ وطبعا لما مرة لطم مسلم يهوديا لأنه قال والذي فضل موسى عن البشر، الحديث الذي تعرفونه، ولما ذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ما فعل معه المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، إلى آخر الحديث الذي فيه بيان منزلة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال له هذا الأمر، لك بكل شعرة سنة. فحينئذ سيدنا موسى سأل وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. السؤال هنا لما قال سيدنا موسى وماذا؟ هل يا ترى يعتقد أنه لن يموت في آخر الأمر؟ لا، ولكن ليقرر لملك الموت أنه إذا كان الأمر لا بد منه في نهاية الحال ولا بد من الموت مآلا، فليس مستبعدا أن يوافق عليه حالا، وهذا الذي حصل. قال له الموت، قال فالآن. وهذا الذي يتوقع من نبي كسيدنا موسى، أنه يختار لقاء الله كما اختار لقاء الله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا موسى اختار لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا اللطف من الله سبحانه وتعالى بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر عادي وطبيعي. ما الذي يدلنا على هذا؟ الآن سأذكر لكم حديثا سيرسخ في قلوبنا تماما ونوقن أن ملاطفة الله وأن يعني لطف الله بسيدنا موسى كان أمرا طبيعيا. ما هو هذا الحديث؟ يبين أن لطف الله تعالى عند الموت بجميع الصالحين وبجميع أوليائه وأحبابه. فقد روى البخاري في صحيحه في الحديث المعروف المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول، يعني حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال، وهنا موطن الشاهد، يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. انظروا إلى هذا اللطف الرقيق العجيب المدهش للعقل من الله سبحانه وتعالى. أعيد عليكم نص الحديث، يقول الله ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله عز وجل يكره مساءة المؤمن. نعم، طبعا قال العلماء كيف ذلك؟ قالوا لأن الموت هو مفارقة الروح الجسد، ومفارقة الروح الجسد لا يحصل إلا بألم عظيم جدا. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. وانظروا إلى هذه الآثار التي تبين ذلك. فسيدنا عمر روي عنه أنه قال لكعب الأحبار، كان عنده علم من التوراة والإنجيل، قال لكعب أخبرني عن الموت. فقال يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين يعالجها ينتزعها. فبكى سيدنا عمر. اللهم أجرنا يا رب. حالة الموت والاحتضار حالة شديدة جدا، نسأل الله أن يعيننا عليها. نعم، ولما احتضر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، سأله ابنه عبد الله عن صفة الموت، يعني كيف أنت الآن؟ فقال له سيدنا عمرو بن العاص: والله لكأني أتنفس من سم إبرة، يعني إيه؟ من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. هذا حالة الاحتضار. وقيل لرجل وهو في حالة الاحتضار عند الموت: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجتذب اجتذابا، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي في تنور محما يلتهب توقدا. هذا إنسان يصف نفسه عند الموت. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة. لذلك قال العلماء، هنالك أمثلة كثيرة نكتفي بما قلنا، يقول: فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد منه، والله تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا في حق المؤمن. عرفنا؟ يعني الله سمى ذلك ترددا، كما جاء في صحيح البخاري، يعني لأن الله يكره إساءة ومساءة المؤمن، قال الله عز وجل بهذا التعبير. أما الأنبياء كما ورد: فلا يقبضون حتى يخيروا. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لما كرهت الأنبياء الموت، والله يحبهم، يحب أنبياء ويحب أولياء، لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم بلقاء الله، يعني وبكل ما أحبوه من تحفة وكرامة. فلذلك الأنبياء لما يخيرون يحبون لقاء الله عز وجل، حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له، يعني يجد الآلام ويجد الصعوبات، ولكنه يعلم أنها ساعة تمر وليس بعد ذلك كرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في حالة الاحتضار كيف كان؟ تروي عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي وهو رسول الله وأحب الخلق إلى الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: ما أغبط أحدا يهون الله عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان عنده قدح من ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت، وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذه السكرات ومع هذه الشدة، أليس مسرورا بأنه سيلاقي الله؟ نعم. ولذلك قال: بل في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وجاء في حديث مرسل، مرسل يعني لم يذكر في الصحابي، فيه نوع ضعف ولكنه يقوى بهذه الأحاديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سكرات الموت: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. ونحن نقول: اللهم أعنا على الموت وهونه علينا يا رب العرش العظيم، ونسألك يا ربنا يا إلهنا أن تحسن ختامنا جميعا يا أكرم الأكرمين. شوفوا أخواني، الذي ينظر إلى الآخرة وأن المهم النجاة فيها، والمهم أن يكون يوم القيامة ليس عليه شيء من الذنوب، قال كان يستحب أن يجهد عند الموت. يعني قد تجد هذا عجيبا، لكن روي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت. ليه؟ قال: لأنه آخر ما يكفر به عن المؤمن. يعني الإنسان لما يعني ينظر ويجري مقارنة بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة يفضل عقوبة الدنيا. وهذا الذي طبعا دفع سيدنا ماعزا رضي الله عنه إلى أن يعترف بالزنا ويصر على ذلك، وهذا الذي دفع من الغامدية إلى أن تعترف بالزنا، لأنهم وجدوا أن عذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة. كذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: سكرات الموت آخر ما يكفر به عن المؤمن، فليس هنالك حرج، يعني لا يستحب أن تخفف عنه. لكن سبحان الله، الناس أصناف وأنواع، بعضهم يعني قد شدة الموت تفتنه، لذلك كان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن. لكن إذا أراد الله تعالى أن يهون على عبده الموت هونه. بما يهونه؟ بما يبديه له من مقامات وكرامات وما يكشف الله تعالى عنه من غطاء الدنيا فيرى مقامه. ففي الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني هو يحب ذلك ولو كان يعاني بعض السكرات وبعض الشدة. هذا تهوين من الله تعالى على العبد أن يريه الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لها. وروي عن ابن مسعود قال، وهذا طبعا لا يعرف برأيه وإنما سمعه، لعله سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: إن ربك يقرئك السلام. الله أكبر، وهذه رائعة. وقال محمد بن كعب: يقول ملك الموت: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرئك السلام. ثم تلا قوله تعالى، يعني شاهدا لما يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. فالملائكة يسلمون على المؤمنين الطيبين في حال الاحتضار، وليس بعيدا أن يقرئوهم السلام من الله سبحانه وتعالى. نعم. خرج البزار برقم 42 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أضل بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه. شايفين كيف ربنا سبحانه وتعالى يلاطف المؤمن؟ لذلك ابن مسعود ماذا قال؟ قال: موت الفجاءة تخفيف على المؤمن. مما أخذه ابن مسعود من الحديث المعروف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن موت الفجاءة فقال: رحمة بالمؤمن وأغذة أسف للفاجر، لأنه لم تدع له فرصة أن يراجع نفسه، وقد أعطي من الفرص أصلا الشيء الكثير. أحد الصحابة رضي الله عنه هو أبو ثعلب الخشني قال: إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. لأن الموت مثل اختناق، أصلا عبر عن الاختناق عمرو بن العاص وغيره، قال: كأني أتنفس في ثقب إبري. فالموت حالة اختناق، الله يعيننا عليها ويجيرنا بجاه لا إله إلا الله. نعم. لذلك أبو ثعلبة يعني من أمله بالله وثقته بالله. والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي يقول إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. قال هذه الكلمة، يقول من روى قصته قال كان ليلة في داره فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن ابنه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى مسجد بيته، مسجد بيته يعني المكان الذي يصلي فيه من غرفته، ثم أتى مسجد بيته فصلى فقبض وهو ساجد. إذن حقق الله عز وجل له ما يريد حين قال إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. وهنالك جماعة من السلف قبضوا وهم في حالة السجود. بعض السلف الصالح كان يقول لأصحابه إني لا أموت موتكم ولكن أدعى فأجيب، هيك يعني أمل بالله سبحانه وتعالى. قال وكان ليلة قاعدا مع أصحابه فقال لبيك ثم خر ميتا. الله أكبر، دعي فأجاب، قال لبيك ثم خر ميتا. وكان أحدهم كما ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه الرائع في شرح هذا الحديث، وهذا كتاب يجب أن يكون عندكم، كتاب جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب العظيم ذكر من هذه الأمثلة الشيء الكثير. قال كان بعضهم جالسا يكتب في مصحف، هو على خير عظيم يكتب في مصحف، فوضع القلم من يده وقال إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب، ثم سقط ميتا. وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله فمات وهو يدعو الله. فإذا كان فعل الله عز وجل بهؤلاء الصالحين كما رأيتم، أفلا يكون فعله بسيدنا موسى كما مر؟ وهل ما جرى لسيدنا موسى غريب أو عجيب؟ أبدا ليس غريبا ولا عجيبا أن يكون له هذه العناية من الله سبحانه وتعالى، وأن يجريه الله على ما أجرى عليه سائر الأنبياء من أن يخيره. فماذا اختار بعد ذلك سيدنا موسى؟ اختار لقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم هون علينا سكرات الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجعلنا عند انتهاء آجالنا ناطقين بالشهادة عالمين بها. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن الخلاصة من هذا الدرس بعد أن استفضت في هذا الأمر الذي يتعلق بالحديث لأبين التحذير من إنسان لا يفهم حديثا فينكره. وهؤلاء كما قلت لكم ما أتوا إلا من قصور فهمهم وقلة عقلهم، نعم، واستغلاق فهمهم، فأنكروا الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسانيد الصحيحة. الآن البخاري انظروا إلى يعني حسن الترتيب عنده، بعد أن ذكر الدفن في المكان المقدس انتقل إلى الدفن في الزمان، والانتقال جميل. قال باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة، انتقل إلى الدفن في الزمان. هل هنالك زمان أفضل من زمان بالنسبة للدفن؟ بالنسبة للأراضي أو الأماكن هنالك مواضع أحسن من مواضع قرب الصالحين، قرب الأراضي المباركة. أما بالنسبة للزمن فهل يوجد زمن أفضل من زمان؟ لذلك ماذا قال؟ باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. فيريد البخاري أن يقول بأن الدفن بالليل ليس مكروها، وأراد بكلمة ودفن أبو بكر ليلا ليؤكد أن هذا أمر فعله من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب لما قال البخاري هذا؟ قال العلماء أراد أن يرد على من منع ذلك. طيب لما من منع ذلك ما منعه؟ قال احتجوا بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 943 أن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا نص الحديث، زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إلى ذلك. فبعض العلماء أخذ من هذه القطعة من الحديث أن الدفن بالليل لا ينبغي. نعم، فجاء البخاري وقال باب الدفن ليلا ودفن أبو بكر ليلا. طيب ما الرد على ما فهم من هذا الحديث؟ نقول الرد بسيط، هو أن نقرأ الحديث من أوله إلى آخره وألا نقف عند هذه القطعة منه فقط. فالحديث في أوله، وهذا أمر هام، في أوله أن سيدنا جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، فذكر النبي رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل. إذن لما نهى النبي أن يدفن بالليل؟ لأنه لما كفن في غير طائل، ظلمة الليل، فكفن في كفن رديء ولم يكن كامل الستر. إذن نهى النبي عن الدفن ليلا للزمن أم لأمر آخر؟ لأمر آخر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث وفي نهاية الخطبة، قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فتحسين الكفن قد لا يكون بالليل، متى يكون؟ بالنهار في وقتهم. أما عندنا اليوم صار الليل كالنهار، ومع ذلك طبعا إذا الدفن بالليل ليس فيه حرج. سيدنا أبو بكر دفن ليلا، بل البخاري نفسه ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن ليلا ولم ينكر ذلك عليهم. لذلك البخاري جاء بهذا الحديث دليلا على جواز الدفن ليلا. لكن قال العلماء الأولى بالنهار. لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. يعني كان النبي يريد هو أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك حديث الذي كان يقوم المسجد ماذا قال لهم؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته وحبه لأصحابه كان يحب أن يصلي عليهم. لذلك قال ابن قدامة في كتاب المغني كلاما جميلا، قال الدفن بالنهار أولى. لما أولى؟ قال أولا لأنه أسهل على متبعيها من الليل، ثانيا أكثر للمصلين عليها، وخاصة إذا كان يرجى حضور من هو من الصالحين فحينئذ يؤخر لذلك، ثالثا وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحاده. يعني اتباع السنة في طريقة الدفن وطريقة اللحد، النهار أوضح من الليل. إذن الدفن بالليل جائز، ولكن الفقهاء منهم ابن قدامة ومنهم الإمام النووي كذلك في كتاب المجموع وغيرهما قالوا الأولى أن يكون بالنهار. لماذا؟ لأنه أكثر للمصلين، وأعون لمن يدفنه أن يتبعوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم هذا درسنا، الدفن في الأرض في المكان وفي الزمان، وانتهينا إن شاء الله من هذا الدرس في هذا اليوم. سلوا الله تعالى حسن الختام، سلوا الله سبحانه وتعالى الوفاة على الإيمان، اذكروا الموت دائما ليهونه الله تعالى علينا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، توفنا على الإيمان الكامل على اليقين التام يا رب العالمين، اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.